إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما أحوج المسلم في أيام الفتن إلى طريقة العلامة الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، وذلك أنه كان من طريقته أن يمزج بين المسائل العلمية والمسائل التربوية السلوكية الوعظية، وهي أقرب ما تكون طريقة إلى الطريقة التكاملية، وهي طريقة الدعوة على الطريقة النبوية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم على سبيل الإجمال، ويأتي كلامه صلى الله عليه وآله وسلم كاملا وشاملا ومفصلا، وهذه هي الطريقة القرآنية. وأما ما جد بعد من تقسيم العلوم والفنون واختصاص كل بما هو بارع فيه ملم به، فهذا لا بأس به ولا مشاحة في من أتى بذلك وعمل به، ولكن يبقى المسلم في حاجة ماسة في أيام الفتن إلى ما يعلمه فيزيد علمه به، وما يجد به نفسه وقلبه مما يتعلق بأمور التربية والسلوك والوعظ. وهذا ما تميز به العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى، وسار على أثره فيه متأثرا به تلميذه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فلننظر في مصنف من مصنفات العلامة ابن سعدي رحمه الله، وهو الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة، وهو عنوان طويل، إلا أنه أراد أن يجمع به ما تناثر مما ذكره وتتبعه من مسائل العلوم والفنون والوعظ في هذا المصنف. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وأسأل الله العون والتوفيق والسداد بمنه. أما بعد، فهذه كلمات طيبات نافعات ومقالات متنوعة في المهم من أصول الدين وأخلاقه وآدابه، وهاك فصولا منثورة في مواضيع متعددة نافعة. الفصل الأول في عقائد الدين الكلية، لأنه ذكر في هذه المقدمة الوجيزة ما سيأتي به بعد، فقال: فهذه كلمات طيبات نافعات ومقالات متنوعة في المهم من أصول الدين، يعني العقيدة وأخلاقه وآدابه. فبدأ في الفصل الأول بذكر ما يتعلق بعقائد الدين الكلية. قال رحمه الله: قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي القرآن آيات كثيرة تشرح هذه الأصول الكلية وتفصلها وتبين أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلاءه وتفصل أحوال اليوم الآخر وما فيه من الحساب والعدل والفضل والثواب والعقاب، وتبين أحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأوصافهم وهداهم وما دعوا إليه والكتب المنزلة عليهم وما فيها من الحقائق النافعة والهداية المتنوعة. وقد جمع الله في هذه الآية بين الأمر الموجه إلى الظاهر والباطن، قول اللسان والاعتراف، والتحقق بالقلب بجميع هذه الأصول، وبين الخضوع والانقياد في الباطن والظاهر، والإخلاص التام لله بجميع حقوق الدين. فهذه العقائد الصحيحة النافعة تملأ القلوب أمناً وإيماناً ويقيناً ونوراً وهداية وتعبداً لله وتألهاً له وإنابةً إليه في كل الأحوال ولجوءاً إليه في كل النوازل والمهمات وطمأنينةً بمعرفته وسكوناً إلى ذكره والثناء عليه. وتوجب للعبد قوة التوكل على الله والاعتماد الكامل والاستعانة به في مزاولة الأعمال الدينية والدنيوية. وكلما ضعفت إرادة العبد ووهت قوته في محاولة المهمات أمده هذا الإيمان الصادق بقوة قلبية تتبعها الأعمال البدنية. وكلما أحاطت به المخاوف كان هذا الإيمان حصناً حصيناً يلجأ إليه المؤمن فيطمئن قلبه وتسكن نفسه. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهذا الإيمان الصادق واليقين الصحيح يحمل صاحبه على العزة والقوة والشجاعة القولية والفعلية، فإنه متى يتيقن العبد أن الله هو النافع الضار المعطي المانع، وأن من اعتز به فهو عزيز ومن التجأ لغيره فهو الذليل، وأن الخلق كلهم فقراء إلى الله لا ينفعون ولا يضرون، أوجب له ذلك القوة بالله والالتجاء إليه، وألا يخاف ولا يرجو أحدا غير الله ولا يطمع إلا في فضله. ومن نافلة القول أن نذكر أن قوله متى يتيقن العبد أن الله هو النافع الضار المعطي المانع، من نافلة القول أن نقول إنه لا يريد أن يثبت لله تبارك وتعالى ما ذكر من الأسماء، وإنما ذلك على سبيل الإخبار عن الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وبهذا يتم له التحرر من رق المخلوقين، وألا يعلق قلبه بأحد منهم في جلب نفع ولا دفع ضر، بل يكون الله وحده مولاه وناصره، يتولاه في طلب المنافع ويستنصره في دفع المضار، فيتم له من كفاية المولى وتيسير أموره ما لا يتم لمن لم يكن معه هذا الإيمان، ويحصل له من قوة القلب وشجاعته ما لا يصل إليه من لم يبلغ درجته، وهذا كله من ثمرات الإيمان الصحيح. ثم شرع رحمه الله في تعداد بعض ثمرات الإيمان على سبيل التفصيل، فقال: ومن ثمراته أيضا أن يسلي العبد عند المصائب ويهون عليه الشدائد والنوائب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهو العبد الذي تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيرضى ويسلم للأقدار المؤلمة، وتهون عليه المصائب المزعجة لصدورها من عند الله وإيصالها إلى ثوابه. قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. ولهذا يوجد عند المؤمنين الصادقين حين تصيبهم النوازل والقلاقل والابتلاء، يوجد عندهم من الصبر والثبات والطمأنينة والسكون والقيام بحق الله ما لا يوجد عشر معشاره عند من ليس كذلك، وذلك لقوة الإيمان واليقين. ومن ثمرات الإيمان الصادق أنه يقوي الرغبة في فعل الخيرات والتزود من الأعمال الصالحة، ويدعو إلى الرحمة والشفقة على المخلوقات، وذلك بسبب داعي الإيمان وبما يحتسبه العبد عند الله من الثواب الجزيل. ومن ثمراته أيضا أنه ينهى عن الشرور والفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن، ويحذر من كل خلق رذيل. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فذكر في هذه الآية ما يثمره الإيمان من أعمال القلوب والجوارح والقيام بحق الله وحق الخلق. فهذه الأخلاق الحميدة هل يتوصل إليها بغير الإيمان؟ وهل يعصم العبد من انحلال الأخلاق المؤدية إلى الهلاك إلا الإيمان؟ وهل أودت بكثير من الخلق الأمور المادية والشهوات البهيمية والأخلاق السبعية، وهبطت بهم إلى الهلاك إلا حين فقدت روح الإيمان؟ وهل تؤدى الأمانات والحقوق الواجبة بغير وازع الإيمان؟ وهل تثبت القلوب عند المزعجات وتطمئن النفوس عند الكريهات إلا بعدة الإيمان؟ وهل تقنع النفوس برزق الله وتتم لها الراحة والحياة الطيبة في هذه الدار إلا بقوة الإيمان؟ وهل يتحقق العبد بالصدق في أقواله وأفعاله ومعاملاته، ويكون أمينا شريفا معتبرا عند الله وعند خلقه إلا بالإيمان؟ فكل أس تنبني عليه هذه الأمور الجليلة سوى الإيمان فهو منهار، وكل رقي مادي لا يصحبه الإيمان فهو هبوط ودمار. ألا وإن الإيمان يحمل العبد على الصبر على قضاء الله والشكر لنعم الله والشفقة على عباد الله والتخلق بكل خلق جميل والتخلي عن كل خلق رذيل. ومصداق ذلك ما هو موجود في كل متصف بالإيمان ومفقود ممن لم يكن كذلك. فإن وجدت موصوفا ببعض هذه الصفات وهو غير ملتزم للإسلام فعن الدين الإسلامي قد أخذها، وقد يصبغها بغير صبغة الدين. فليأتي المعترض بمثال واحد يخرج عن هذا الأصل إن كان صادقا. فإن الدين يهدي للتي هي أقوى ويدعو إلى كل خير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن ثمرات الإيمان أنه يأمر بالعدل والقسط في جميع المعاملات وأداء الحقوق المتنوعة الواقعة بين الناس، وينهى عن الظلم في الدماء والأموال والأعراض والحقوق كلها. وهل يمكن صلاح هذه الأمور إلا بالعدل والقسط الذي هو روح الدين وقوامه؟ قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وإذا اعتبرت تفاصيل العدل في الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقود والمعاملات من معاوضات وشركات وحقوق المواريث الزوجية والأقارب والمعاملين، وجدتها في غاية العدل والانتظام المصلح للأحوال الجالب للمنافع الدافع للمضار والمفاسد. ذكر رحمه الله تعالى كثيرا من الأصول في هذا الفصل، ثم أتبعه بفصل قال: فصل تابع لما قبله. وهذا الإيمان الصحيح الشامل لأصول الإيمان وحقائقه يتضمن الخضوع الكامل لله والإنابة إليه في كل الأحوال، وذلك هو غاية صلاح القلوب والأرواح. فيدخل فيه الإخلاص لله في عبوديته، والإحسان المتنوع بكل وجه لله الخالق، ويدخل فيه الإيمان بكل كتاب أنزله الله، وبكل رسول أرسله الله، وبكل حق نزلت به الكتب وجاءت به الرسل واتفقت عليه الفطر السليمة والعقول المستقيمة. وهو الدين المزكي للقلوب، المطهر للنفوس، المنمي للأخلاق، دين الحكمة والفطرة، دين العقل الصحيح والنقل الصريح، دين يبرأ من الوثنيات والإلحاد وانحلال الأخلاق، دين قد جاء بإباحة جميع الطيبات والمنافع وتحريم الخبائث والمضار، يأمر بكل معروف شرعا وعقلا، وينهى عن كل منكر وبغي وعدوان، دين فيه صلاح القلوب والأجساد والسعي لكل منفعة دينية ودنيوية معينة على الدين، دين نزل من عند الله العزيز الحميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد لا يتمكن مبطل من نقض أصل من أصوله، ولا يخبر بما تحيله العقول بل بما تشهد به العقول الصحيحة أو لا تهتدي إلى تفصيله وبيانه، دين جميع الأنبياء والمرسلين وعليه جميع الأصفياء والعلماء الربانيين أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ونبذه كل مشرك وجاحد ممن مرضت عقولهم وانحلت أخلاقهم وطغت عليهم المادة فدمرت أديانهم تدميرا. المؤمن بالله حقا قد تنعم بعبادة الله راجيا ثوابه، وتنعم بنصيبه من الدنيا على الوجه الأكمل، فإنه تناوله من حله ووضعه في محله قاصدا به قيام ما عليه من الواجبات، مستعينا به على عبادة ربه. المؤمن وصفه التواضع للخلق وللحق، يتبع الحق أين كان، ويدين بالنصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم. والجاحد وصفه التكبر على الحق وعلى الخلق والإعجاب بالنفس لا يدين بنصيحة أحد من الخلق. المؤمن سليم القلب من الغش والغل والحقد، صدوق اللسان، حسن المعاملة، وصفه الحلم والوقار والسكينة والصبر والرحمة والوفاء والثبات. لا يدل إلا لله، قد صان قلبه ووجهه على بذله وتذلله لغير ربه، قد جمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة والتوكل على الله والثقة به وطلب العون منه في كل الأمور، وبقوة توكله وثقته وطمعه بربه قد يسره الله لليسرى وجنبه العسرى. إذا أتته الدنيا والنعم والمحاب تلقاها بالشكر وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير، وإذا أصابته المكاره تلقاها بالصبر والاحتساب وارتقاب الأجر والثواب والرجاء لفرج الله بزوالها، فيكون ما عوض من الخير والإيمان والطمأنينة أعظم مما فاته من محبوب أو حصل له من مكروه. فهذه الخصال الجميلة من عقائد صادقة وأخلاق راقية وآداب سامية، هل يمكن أن يتصف بها إلا المؤمن حقا؟ وهي من أكبر البراهين على أن الدين بعقائده وأخلاقه هو الدين الحق الذي يؤول إليه أولو الألباب والحجى وأرباب البصائر والنهى، ولا يزهد فيه إلا الأراذل الذين اختاروا الضلالة على الهدى والشقاوة على السعادة. لهفي على المؤمنين الأخيار وحنين المتتابع على الصادقين الأبرار الذين عمرت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته ولهجت ألسنتهم بذكر الله والثناء عليه وعمرت أوقاتهم بطاعته وخدمته وحنوا بهذا الإيمان الحقيقي على الخلق بالرأفة والرحمة والنصح، ومنعهم هذا الإيمان من كل خلق رذيل كما حثهم على كل خلق جميل. أين الإيمان الصحيح من أهل الرياء والتملق والنفاق؟ وأين الإيمان ممن دأبهم الفسوق والعصيان والشقاق؟ أين الإيمان من المعرضين عن معرفة الله ومحبته، الناكبين عن طاعته وخدمته؟ وأين الإيمان ممن ملئت قلوبهم بالتعلق بالحب والتعظيم والخوف والرجاء للمخلوقين وخلت من تعلقها برب العالمين؟ أين الإيمان من الطعانين اللعانين؟ وأين الإيمان من الكذابين والنمامين؟ وأين الإيمان من المعاملين بالربا والغشاشين؟ فليس الإيمان بالتحلي والتمني، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال عند التمحيص والتحقيق. والامتحان يظهر الكاذب وصادق الإيمان. في هذا الفصل ذكر العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى مجمل الإيمان، فذكر الإيمان بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأشار إشارة بارعة إلى الإيمان بالقدر عندما ذكر موقف المؤمن مما يأتيه من أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. وذكر رحمه الله تعالى أن الإيمان لا بد فيه من الامتثال بالإتيان بما يتعلق بعمل الجوارح، لأن الإيمان عند أهل السنة كما هو معلوم عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فلا بد فيه من هذه الأمور لأنه حقيقة مكونة من هذه الأمور المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح. وبين رحمه الله تعالى في إشارة موجزة أن الإنسان إذا استقر هذا الإيمان في قلبه ولسانه وجوارحه أثمر عنده ما أشار إليه من الثمرات التي يتحصل عليها المؤمن من إيمان، وربط رحمه الله ربطا متينا كما هو الشأن فيما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ربط رحمه الله تعالى بين آثار الإيمان التي تظهر على الجوارح وفي سلوكيات المؤمن وبين ما استقر في قلبه من حقيقة الإيمان. ولذلك أخذ يتساءل رحمه الله تعالى أسئلة استنكارية: أين الإيمان الصحيح من أهل الرياء والتملق والنفاق؟ وأين الإيمان ممن دأبهم الفسوق والعصيان والشقاق؟ إلى آخر ما ذكر من بعد ما بين الإيمان وبين هذه الخلال الرذيلة والخصال الذميمة التي لا يمكن أن تكون في امرئ قد صح إيمانه واستقر قرار قلبه على اليقين. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى هذا الأمر، ثم حنى بعد ذلك في الفصل الثاني على الصلاة مبينا بعض فوائدها فقال: الفصل الثاني في فوائد الصلاة. فرض الله على الأمة 5 صلوات كل يوم وليلة، ومن النوافل والرواتب والوتر وغيرها ما هو تبع له، لما في ذلك من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية تدخل فيها الصلوات 5، وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات 5 وتفصيل أوقاتها وشروطها ومكملاتها وفي فضلها وكثرة ثوابها. فمن فضائلها أنها أعظم عبادة يحصل فيها الخضوع والذل لله وامتلاء القلب من الإيمان به وتعظيمه، وذلك مادة سعادة القلب الأبدية ونعيمه، ولا يمكن تغذيته بمثل الصلاة. وهو يشير رحمه الله تعالى إلى ما يكون في الصلاة من الذل لله تبارك وتعالى وما يتعلق بآثار ذلك على الجوارح من ركوع وسجود. وهذا الأمر يغفله كثير من المصلين، بل جماهير المسلمين المصلين لا يلتفتون إلى هذا الأمر العظيم، وهو أن الإنسان لا يعرف حقيقة السجود. هذا الأمر الكبير الذي جعل بعضا من مشرك الجاهلية يصدون عن دين الله تبارك وتعالى، لأنهم كان الواحد منهم يأنف أن تعلو وسته على رأسه، يعني أنه يكون في وضع السجود. فهذا الوضع الذي يكون فيه العبد في منتهى الذلة لله تبارك وتعالى وأنفه في التراب راغما وصاغرا لله تبارك وتعالى وساجدا لجلال وجهه جل وعلا، هذا لا يحسه المصلي في الغالب، مع أنه أمر من الأمور التي ينبغي أن يتمثلها المرء في نفسه عند سجوده، فهو ساجد لله رب العالمين وقلبه ساجد عند العرش لله جل وعلا. فصارت الصلاة عملية آلية يأتي بها المصلي من غير نظر إلى ما يأتي به في الصلاة من هذه الأمور العظيمة التي فرضها الله رب العالمين في الصلاة. فهذا الركوع لله تبارك وتعالى لا يكون إلا لله رب العالمين. وكثير ممن آتاهم الله الأنفة ولو كان غير مسلم يأنف أن ينحني لأحد ويعد ذلك مذلة ومهانة، والمسلم يركع لله تبارك وتعالى ولا يحس حقيقة الركوع. فكيف بالسجود؟ فعلى المرء أن يتأمل في هذا، وهو ما أشار إليه العلامة المصنف بقوله عن الصلاة: إنها أعظم عبادة يحصل فيها الخضوع والذل لله وامتلاء القلب من الإيمان به وتعظيمه، وذلك مادة سعادة القلب الأبدية ونعيمه، ولا يمكن تغذية القلب بمثل الصلاة. والصلاة أعظم غذاء وأعظم سقي لشجرة الإيمان، فالصلاة تثبت الإيمان وتنميه، وتنمي ما يثمره الإيمان من فعل الخير والرغبة فيه، وكذلك تنهى عن الشر. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فأخبر أن فيها الغذاء بذكر الله والشفاء بنهيها عن الفحشاء والمنكر، وأي شيء أعظم من هذا وأجل وأكمل؟ ومن فضائل الصلاة أنها أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنيا. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على كل الأمور. أما عونها على المصالح الدينية، فإن العبد إذا داوم على الصلاة وحافظ عليها قويت رغبته في فعل الخيرات، وسهلت عليه الطاعات، وبذل الإحسان بطمأنينة نفس واحتساب ورجاء للثواب، وتذهب أو تضعف داعية معاصي عنده، وهذا أمر محسوس مشاهد، فإنك لا تجد محافظا على الصلاة فروضها ونوافلها إلا وجدت تأثير ذلك في بقية أعماله. ولهذا كانت الصلاة عنوانا على الفلاح. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والمراد عمارتها بالصلاة والقربات. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. كذا ذكر العلامة المصنف رحمه الله هذا الحديث يستدل به على ما ذهب إليه. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه، وهو حديث ضعيف. قال: وأما عونها على المصالح الدنيوية فإنها تهون المشاق وتسلي عن المصائب، ويجازي الله صاحبها بتيسير أموره، ويبارك له في ماله وأعماله وجميع ما يتصل به ويباشره. ومن فضائل الصلاة أن من أكملها وأتقنها فقد فاز وسعد. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، فإن كان قد أتمها فقد أفلح وأنجح. الحديث في السنن، يعني أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهو حديث صحيح. أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، فإن كان قد أتمها فقد أفلح وأنجح. قال رحمه الله: وللصلاة خمس فوائد، كل واحدة خير من الدنيا وما عليه. وقوله رحمه الله تعالى: وللصلاة خمس فوائد، كلام غير تام، وإنما وصله بما بعده، لأن فوائد الصلاة ليست مقصورة على هذه الخمس، لذلك نأخذ الكلام تاما. فما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا كلام تام. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما وسكت، وإنما أتم الجملة: من أحصاها دخل الجنة. فدلنا هذا على أن لله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى ما لا يحصيه إلا هو. والله رب العالمين جعل من أسمائه 99 من أحصاها دخل الجنة، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين. وأحصاها أي عدها وعرف معانيها وعمل بمقتضاه. ولا يمنع أن يكون لله تبارك وتعالى سوى هذه الأسماء المذكورة عدا في هذا الحديث، أن يكون له تعالى كثير من الأسماء، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمن هذا يقول المصنف رحمه الله: وللصلاة خمس فوائد، كل واحدة خير من الدنيا وما عليه. تكميل الإسلام الذي هي أكبر أركانه، وتكفير السيئات، وزيادة الحسنات، ورفعة الدرجات، وزيادة القرب من رب السماوات، وزيادة الإيمان في القلب ونوره. وقد شرع الشارع الاجتماع للصلوات الخمس والجمعة والعيد لما في الاجتماع من حصول التنافس في الخيرات، والتنشيط عليها، والتعلم والتعليم لأحكامها. فإن العالم ينبه الجاهل، والجاهل يتعلم القول والفعل من العالم، ويقتدي الناس بعضهم ببعض. وكذلك ما في الاجتماع من التواد والتواصل بين المسلمين وعدم التقاطع، وما في ذلك من معرفة حال المصلين والمحافظين على الصلاة والمتهاونين، ومضاعفة الأجر بالاجتماع، وكثرة الخطى إلى المساجد، وما يتبع ذلك من قراءة وذكر وعبادات تفعل في المساجد بأسباب الصلوات. ومن فوائد الصلاة الطيبة البدنية، وهي مصلحة تابعة لغيرها، ما فيها من الرياضة المتنوعة النافعة للبدن المقوية للأعضاء، والحركة المذيبة للأخلاط الغليظة، وذلك من وجهين: أحدهما ما في الصلوات ووسائلها وتوابعها من المشي والذهاب والمجيء والقيام والقعود والركوع والسجود المتكرر، وكذلك الطهارة المتكررة. كل هذه الحركات نفعها محسوس مشاهد لا يماري فيه إلا جاهل. الوجه الثاني أن روح الصلاة ومقصودها الأعظم حضور القلب بين يدي الله تعالى، ومناجاته بكلامه، وذكره والثناء عليه، ودعاؤه والتضرع إليه، وطلب القربة عنده، ورجاء ثوابه، وذلك بلا ريب ينيب القلب ويشرح الصدر ويفرح النفس والروح. ومعلوم عند جميع الأطباء أن السعي في راحة القلب وسكونه وفرحه وزوال غمه وهمه من أكبر الأسباب الجالبة للصحة، الدافعة للأمراض، المخففة للآلام. وذلك مجرب مشاهد، وخصوصا صلاة الليل أوقات الأسحار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن العبد إذا قام من الليل فذكر الله وتوضأ ثم صلى ما كتب له انحلت عنه عقد الشيطان كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. يريد حديث الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومصالح الصلاة الدينية والاجتماعية والبدنية لا تعد ولا تحصى. فذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بما تحيط به العقول من فوائد الصلاة الدينية، وذكر من ذلك أمورا كثيرة، حتى إنه أجمل ذلك في خمس فوائد، وكل واحدة خير من الدنيا وما عليها: تكميل الإسلام الذي هي أكبر أركانه، وتكفير السيئات، وزيادة الحسنات، ورفعة الدرجات، وزيادة القرب من رب السماوات، وزيادة الإيمان في القلب ونوره. ثم ذكر رحمه الله أمرا تابعا، ونص على أنه مصلحة تابعة، حتى لا يتعلق بأذيال كلامه أحد لكي يقول إن هذا لا يجوز. فإن كثيرا من الناس إذا أراد أن يدل الخلق على فوائد الصلاة ونفعها ذكر ذلك مختصرا عليه، فقال إن الصلاة رياضة يصح بها البدن، وتهدأ بها النفس، وينشرح بها الصدر، ويصلح بها البال، إلى غير ذلك من هذا الذي هو صحيح في نفسه ولكنه تابع لغيره. قال: ومن فوائدها الطيبة البدنية، وهي مصلحة تابعة لغيرها. ثم ذكر ما في الصلاة من هذه الفوائد التي لا يماري فيها أحد، حتى إنه قال رحمه الله تعالى: إنه لا يماري فيه إلا جاهل، يعني تلك المصالح التي يتحصل عليها المصلي من هذه الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى، وما يسبقها من الطهارة التي هي شرط هذه الصلاة، ما في ذلك جميعه من الخير للبدن وللقلب على السواء. حتى إن الشيخ رحمه الله تعالى جعل ما يتعلق بالمصلحة الدينية الشرعية مؤثراً ومنتجاً لمصلحة بدنية دنيوية، فقال: ومعلوم عند جميع الأطباء أن السعي في راحة القلب وسكونه وفرحه وزوال همه وغمه من أكبر الأسباب الجالبة للصحة الدافعة للأمراض المخففة للآلام. والهم يختدم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم، فهذا الهم يذهب وذلك الغم ينكشف إذا صف المرء قدميه بين يدي ربه تبارك وتعالى، وقد أشار إلى ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: كان إذا حزبه أمر أي أهمه فزع إلى الصلاة، وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم آمرا بلالا بإقامة الصلاة: أرحنا بها يا بلال، فيجد راحة القلب وهدوء النفس وسكينة البال واستقرار الضمير في صف الأقدام بين يدي العزيز البصير، وذلك أمر مشاهد محسوس يحسه كل من آتاه الله تبارك وتعالى قلبه وألقى السمع وهو شهيد. ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى بعض فوائد الزكاة والصدقة، وعقد لذلك فصلا في هذا الكتاب، فقال: الفصل الثالث في فوائد الزكاة والصدقة. قد فرض الله على المؤمنين ذوي الأموال الزكوية زكاة تدفع للمحتاجين منهم وللمصالح العامة النفع، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي القرآن آيات كثيرة في الأمر بإيتاء الزكاة والنفقة مما رزق الله، وفيه ما فيه من الثناء على المنفقين والمتصدقين وذكر ثوابهم. وتواترت بذلك كله الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين ما تجب فيه الزكاة من المواشي والحبوب والثمار والنقود والأموال المعدة للتجارة، وذكر أنصابها ومقدار الواجب منها، وذكر الوعيد الشديد على مانعه. واتفق المسلمون على نقصان إيمان تاركها ودينه وإسلامه، وإنما اختلف هل يكفر تاركها أو لا، وذلك لما في الزكاة والصدقة والإحسان من الفوائد الضرورية والكمالية والدينية والدنيوية، فمنها أنها من أعظم شعائر الدين وأكبر براهين الإيمان، فإنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: الصدقة برهان، أي برهان على إيمان صاحبها ودينه ومحبته لله، إذ سخى لله بماله المحبوب للنفوس. ومن فوائد الزكاة والصدقة أنها تزكي وتنمي المعطي والمعطى والمال الذي أخرجت منه، أما تزكيتها للمعطي فإنها تزكي أخلاقه وتطهره من الشح والبخل والأخلاق الرذيلة، وتنمي أخلاقه فيتصف بأوصاف الكرماء المحسنين الشاكرين، فإنها من أعظم الشكر لله، والشكر معه المزيد دائما، وتنمي أيضا أجره وثوابه، فإن الزكاة والنفقة تضاعف أضعافا كثيرة بحسب إيمان صاحبها وإخلاصه ونفعها ووقوعها موقعها، ويتشرح الصدر وتفرح النفس وتدفع عن العبد من البلايا والأسقام شيئا كثيرا. فكم جلبت الصدقة من نعمة دينية ودنيوية، وكم دفعت من نقم ومكاره وأسقام، وكم خففت الآلام، وكم أزالت من عداوات، وجلبت مودة وصداقات، وكم تسببت لأدعية مستجابة من قلوب صادقات. وهي أيضا تنمي المال المخرج منه، فإنها تقيه الآفات وتحل فيه البركة الإلهية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده. أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صباح يوم إلا وينزل ملكان، يقول أحدهم: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. والتجربة تشهد بذلك، فلا تكاد تجد مؤمنا يخرج الزكاة وينفق النفقات في محلها إلا وقد صب الله عليه الرزق صبا، وأنزل له البركة، ويسر له أسباب الرزق. وأما نفعها للمعطى فإن الله قد أمر بدفعها للمحتاجين من الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب، وللمصالح التي يحتاج المسلمون إليها، فمتى وضعت في محلها اندفعت الحاجات والضرورات، واستغنى الفقراء أو خف فقرهم، وقامت المصالح النافعة العمومية. فأي فائدة أعظم من ذلك وأجل؟ فلو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم ووضعت في محلها لقامت المصالح الدينية والدنيوية، وزالت الضرورات، واندفعت شرور الفقراء، وكان ذلك أعظم حاجز وسد يمنع عبث المفسدين. ولهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإسلام، لما اشتملت عليه من جلب المصالح والمنافع ودفع المضار. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، بيّن لمعاذ رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن أنه إنما تؤخذ هذه الصدقات من الأغنياء لترد على الفقراء، بمعنى أننا لا نتحصل منها على شيء. وإنما قال: فأعلمهم أن الله قد فرض على أغنيائهم صدقة تؤخذ من أموالهم لترد على فقرائهم. فبين لهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أرسله الله تبارك وتعالى جابيا، وإنما أرسله الله رب العالمين رحمة للعالمين. فمن أجل هذا الاستطراق في المجتمع المسلم ليصل الكل إلى حد الكفاية، فرض الله رب العالمين هذه الزكاة على الأغنياء في أموالهم على تنوعها واختلافها، وجعل الله رب العالمين للصدقة ما جعل في محلها. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم أثرها، وكل ذلك لكي يتكافل المسلمون بينهم. وهذا الأمر إنما هو من معرفة الحكمة من وراء الفريضة، وهو ما يدندن الشيخ حوله رحمه الله تعالى في كثير من مصنفاته. وقد مر ذكر أمر كبير، وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى، وكذلك كان شأن جملة من العلماء الكبار الذين عاصرهم وعاصروه، جميعهم عاصروا ذلك الوقت الذي هبت فيه رياح الإلحاد عاصفة من أوروبا حتى شملت العالم الإسلامي. وظل كثير من القوم إذ سقطوا في حبائل الإلحاد، وجاهر كثير من الناس بإلحادهم ودعوا إليه بل وصنفوا فيه المصنفات. فكان العلماء رحمهم الله مضطرين إلى بيان أمر مما جبل الله رب العالمين الخلق عليه، لأن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وكلفهم ببيان الأمر الأول الذي أوجب الله رب العالمين على الإنسان في الأرض، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله. فليس أول واجب النظر، وليس هو الشك، ولا ما يتعلق بذلك من إعمال العقل من أجل إثبات الخالق العظيم، كما قرر ذلك كثير من الزائغين، حتى إنهم قالوا إن إيمان المقلد لا يصح، ويريدون بالمقلد الذي يخرج مسلما في مجتمع إسلامي فهو يشهد الشهادتين ويلتزم بأحكام الإسلام إذا بلغ الحلم، فقالوا إن إيمانه لا يصح. فقيل لهم وكيف يصح إيمانه؟ قالوا لا بد من أن يشك أولا، أن يشك في وجود الله ثم يثبت وجود الله تبارك وتعالى بعقله وبالبراهين العقلية النظرية، وإلا فإن إيمانه لا يصح. ولا شك أن هذا هو الضلال المبين، فإن الله تبارك وتعالى كلف العباد أول ما كلفهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. لا يحتاج الإنسان إلى إعمال فكر ونظر في هذا الأمر الكبير، بل إن الله فطر الإنسان مقراً بأن الله تبارك وتعالى هو خالقه وخالق الخلق ومالكهم ورازقهم، فهذا أمر لا يحتاج إلى إعمال نظر. ولكن قد تفسد الفطرة، وحينئذ كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يحتاج الإنسان إلى الأدلة والبراهين. وقد فسدت الفطرة في هذا العصر فسادا عظيما بما اعتور الخلق من تلك الحملات الإلحادية التي تشكك في وجود الله تبارك وتعالى، وتدعو إلى الإلحاد جهارا نهارا، وتبذل من أجل ذلك الجهود، وتنفق من أجل ذلك الأموال. وهنالك كما هو معلوم في هذا العالم أمور عظيمة جدا لا يكاد يتصورها العاقل، فهناك مجموعات كثيرة تعبد الشيطان من دون الله تبارك وتعالى. وعبدة الشيطان هؤلاء كما هو معلوم من اليزيدية موجودون في العراق، موجودون من قديم، ولكن عبادة الشيطان أخذت مناحي عدة وصورا متعددة، وغزت هذه المسألة ديار الإسلام حتى وجد في مصر عبدة للشيطان، لهم طقوسهم وموسيقاهم، ولهم أحوالهم وأفعالهم وثيابهم ورموزهم التي أسست جميعها على هذا المعتقد من عبادة الشيطان الرجيم. اضطر العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن يتكلموا في المسلمات، وأن يثبتوا بالبراهين الواضحات أعظم الثوابت الثابتات، فإن أكبر حقيقة في هذا الوجود هي وجود الله تبارك وتعالى. ومع ذلك لما جاءت عواصف الإلحاد من أوروبا فغزت العالم الإسلامي، اضطر العلماء إلى الكتابة في هذا الأمر الكبير. وللعلامة المصنف رحمه الله تبارك وتعالى مصنف في دفع شبهات أهل الإلحاد، ومصنف برأسه كسره على هذه المسألة من أجل أن ينسف شبهات أهل الإلحاد. ثم يظهر هذا كما بدأت الكلام في هذا المجلس، يظهر هذا في كثير من تضاعيف مصنفاته رحمه الله تعالى. فهذا الذي يذكر مما يتعلق بفوائد العبادات وما يحصله المؤمن من ثمرات الإيمان، كل ذلك إنما يجده المؤمن في نفسه ضرورة، ولا يحتاج فيه إلى تفصيل وكلام وبيان، ولكن من أجل تثبيت المسلم على ما هو عليه من الإيمان، ومن أجل دفع شبهات أهل الزيغ والإلحاد، كثر كلام العلماء رحمهم الله في أمثال هذه الأمور، فتكلموا في فوائد الصلاة وفوائد الزكاة وفوائد الصيام وفوائد الحج إلى غير ذلك من الحكم الظاهرة والفوائد الباهرة فيما يتعلق بما فرض الله رب العالمين على خلقه في أرضه من فرائض هذا الدين العظيم، كل ذلك من أجل تثبيت المسلم على إسلامه وإيمانه، وحتى لا يأتيه شك من بين يديه ولا من خلفه، ومن أجل أن يعلم جلال الدين الذي ينتمي إليه وعظمة اليقين الذي هو عليه، ثم من أجل دفع شبهات أهل الإلحاد والزيغ. قال رحمه الله تعالى الفصل الرابع في فوائد الصوم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فذكر تعالى للصوم هذه الفائدة العظمى المحتوية على فوائد كثيرة، وهي قوله لعلكم تتقون، أي ليكون الصيام وسيلة لكم إلى حصول التقوى ولتكونوا بالصيام من المتقين، وذلك أن التقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من فعل المحبوبات لله ورسوله وترك ما يكرهه الله ورسوله، فالصيام هو الطريق الأعظم لحصول هذه الغاية الجليلة التي توصل العبد إلى السعادة والفلاح، فإن الصائم يتقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من طعام وشراب وتوابعهما تقديما لمحبة الله على محبة النفس، وكذلك اختصه الله من بين الأعمال فقال الصوم لي وأنا أجزي به، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وبالصيام يزداد الإيمان، ويتمرن العبد على الصبر النفسي الدافع لاندفاع النفس البهيمية في شهواتها الضارة، وبالصيام يستعين العبد على كثير من العبادات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة، ويردع النفس عن الوقوع في الأمور المحرمة من أقوال وأفعال، وذلك من أصول التقوى. وبالصيام يعرف العبد نعمة الله عليه في إقداره على ما يتمتع به من مأكل ومشرب ومنكح وتوابعها، فبالامتناع منها في وقت حصول هذا الفرض منه، وكذلك مع ما يلحق من المشقة بالامتناع عن ذلك، ثم ما يكون من إباحتها في بقية أوقاته، بذلك كله يذوق طعم الجوع والظمأ ويعرف مقدار النعمة، ويحن على إخوانه المعدمين الذين لا يكادون يجدون القوت دائما. وبالصيام يكون العبد صابرا على الطاعات وعن المخالفات وعلى أقدار الله المؤلمة، بصبره عن المفطرات التي يؤلم النفس تركها، ويكون من الشاكرين لله بمعرفة مقدار نعمة الله عليه بالسعة والغنى وبنعمته الكبرى بتوفيقه للصيام، فإن نعم الله الدينية أكبر من نعمه الدنيوية. وذكر رحمه الله في إشارة عابرة أن الإنسان يحصل أركان الصبر بالصيام، لأن للصيام كما هو معلوم أثرا عظيما في تمرين النفس على إقامتها على ما يؤلمها، وهذه حقيقة الصبر. وأما أركان الصبر فإنها تتعلق بالقلب بحبسه عن الاعتراض على المقدور باطنا، وحبس اللسان عما يتعلق بالاعتراض على المقدور باللسان ظاهرا، وحبس الجوارح عن الإتيان بما يخالف الشريعة المطهرة. ثم له مجالات عن الصبر ينطلق فيها ليتحصل المرء على الصبر من جميع أقطار، فيصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة، وكل ذلك يحصله بصبره عن المفطرات التي يؤلم النفس تركها، ويكون بصبره هذا من الشاكرين لله جل وعلا بمعرفة مقدار نعمة الله عليه بالسعة والغنى وبنعمته الكبرى بتوفيقه للصيام، فهذا أكبر مما يجده من السعة والغنى، لأن نعم الله الدينية أكبر من نعمه الدنيوي. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصيام أحد مباني الإسلام الخمسة، وأنه يكفر الذنوب المتقدمة كلها، وأن الله يحبه ويرضى عن صاحبه ويعطيه أجرا عظيما، وأن من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، ومن صام من كل شهر ثلاثة أيام فكذلك، أي فكأنما صام الدهر، لأن الحسنات بعشر أمثالها فثلاثة بثلاثين وهذا شهر، فإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر كله، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك يعدل صيام الدهر فضلا من الله ومنه. ومن تيسير الله للصيام وتسهيله أن الله شرعه في وقت واحد وشهر واحد ليتفق المسلمون كلهم على صيامه وتهون المشقة باشتراكهم في الصيام، فإن الاشتراك في العبادة له نفع عظيم ومساعدة جسيمة، ولله في العبادات حكم وأسرار ولطف كبير. والله تبارك وتعالى جعل الصيام مرتبطا بشهر قمري، وهذا الشهر القمري يدور في السنة الشمسية، ومعلوم أن النهار يطول ويقصر على حسب وقوعه في شهور السنة الشمسية، فلما كان شهر الصيام دائرا في هذه السنة الشمسية فإن أهل الأرض الذين يكون رمضان واقعا في شهور الشتاء من السنة الشمسية على قوم يقابلهم من وقع صيامهم في أيام الحر من السنة الشمسية، لو كان ذلك ضربة لازم لظل هؤلاء صائمين دائما أبدا في نهار قصير لا حر فيه، وكان هؤلاء صائمين دائما في نهار طويل شديد الحر. ثم هنالك ما يتعلق كما هو معلوم بالفصول من الثمرات والحبوب وما أشبه، فجعل الله تبارك وتعالى شهر الصيام دائرا في السنة الشمسية حتى لا يحرم المسلم الصائم من شيء على سبيل الدوام، فما كان من ذلك في الصيف فإنه بعد حين يقع في غير الصيف ويقع في الشتاء وما بين الصيف والشتاء من الفصلين المعروفين. وكذلك يتوزع هذا الأمر بالقسطاس المبين على المسلمين في أرجاء الأرض كلها، ثم جعله الله رب العالمين مرتبطا بآية كونية سماوية لا يمكن لقوة من القوى أن تتدخل فيها بحجب ولا تعطيل. إذ جعل الله رب العالمين الصيام مرتبطا بدءا ومنتهى برؤية الهلال، وهذا أمر لا مدخل فيه لأحد، فمتى أبصروا الهلال صاموا ومتى أبصروا الهلال أفطروا. وكذلك جعل الله رب العالمين مواقيت الصلاة، ليس لقوة من القوى البشرية الأرضية مدخل في هذه المسألة، لأن الله تبارك وتعالى جعل مواقيت الصلاة مرتبطة بأمور كونية سماوية ظاهرة لا تخطئها العين، وهذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى بالمسلمين، ولله في العبادات حكم وأسرار ولطف كبير. وأما منافع الصيام البدنية فقد ذكر الأطباء أنه يحفظ الصحة ويذيب الفضلات المؤذية ويريح القوى ويرد إليها قوتها، وهو من أفضل أنواع الحمية عن تناول ما يؤذي البدن، فهو جامع لمصالح الدين والدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. معلوم أن المسلم لا يحتاج إلى أن يرغب في أمر من الأمور المفروضة عليه، بأن في هذا الأمر المفروض من الأمور التي تعود على بدنه بالفائدة كذا وكذا، المسلم لا يحتاج إلى شيء من ذلك في حقيقة الأمر، ولكن كما مر في هذا العصر الذي اختلفت فيه الآراء وتباينت فيه الرؤى وكثر فيه الانحراف، حتى صار المتمسك فيه بدينه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمرة. في هذا العصر يحتاج المسلم إلى تثبيت إسلامه وإيمانه بالنظر في أمثال هذه الأمور، وكذلك يعلمها من أجل أن يرد بها على أهل الزيغ والهوى، وكذلك لكي يرغب بها من يريد أن يدعوه إلى الحق وإلى الهدى المستقيم. والمسلم الداعي إلى الله تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يعرف مداخل القلوب، وأن يضع يده على مفاتيح أقفالها، لأن لكل قلب مدخلا، وعلى كل قلب من قلوب أهل الزيغ والهوى قفل لا بد من أن يستعمل المرء معه مفتاحا، فإن لم يستعمل مفتاحه لم يفتح له قلب ذي الهوى. وأما إذا ما وفق لمفتاح قلب هذا الزائغ الضال فإن الله تبارك وتعالى يجعل هدايته على يديه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.